بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج، ليتولى سماحته الإجابة مشكورا على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم. ونرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
الله يحييكم.
السؤال الأول ورد من الأخ: شيخي محمد بلدية، عين الخضرة، ولاية المسيلة، الجزائر العاصمة، يسأل في أول سؤال عن حكم من أفطر في رمضان يومين حتى أتاه شهر رمضان القادم، فما حكم ذلك وأفيدوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من أفطر في رمضان يجب عليه أن يقضي قبل رمضان آخر، وما بين الرمضانين فهو محل سعة من ربنا عز وجل، إذا قضى في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو ما بعد ذلك إلى شعبان، فعليه يقضي ما أفطره لمرض أو سفر أو نحو ذلك قبل رمضان، فإن أخره إلى رمضان آخر لم يثبت القضاء، بل يجب عليه القضاء، ولكن يلزمه مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم زيادة مع القضاء. أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، فيه نصف من قوت البلد من تمر أو رز أو غير ذلك. أما إن صام ذلك قبل رمضان القادم فإنه يقضي ولا يطعم عليه. نعم.
السؤال الثاني في رسالة الأخ شيخي محمد بلدية، يقول فيه: هل الاستماع إلى الأغاني حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذاك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر ايضا الى معاصي اخرى مثل المسكرات ولعب القمار وغلبة الاشرار، وربما وقع في الشرك والكفر بالله على حسب احوال الغنى واختلاف انواعه. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. واذا اتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنه وقرا بشره بعذاب اليم. فأخبر سبحانه أن بعض الناس يشتري هذا الحديث ليضل عن سبيل الله، قرئ المضل وقرئ ليضل، واللام للتعليل.
نعم.
والمعنى أنه بتعاطيه واستعاضته له الحديث والغناء يجره ذلك إلى أن يضل ويضل غيره، يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض، فيضل عن الحق بتساهله بمعاصي الله وركوبه لها وتركه بعض ما وجب الله من ترك الصلاه في الجماعه، من ترك بر الوالدين، من لعب القمار، من الميل الى الزنا والفواحش واللواط الى غير هذا ما قد يقع بسبب الاغاني. قال اكثر المفسرين: معنى لهو الحديث، معنى لهو الحديث الايه، معناه الغنى. وقال جماعة آخرون: يضاف إلى ذلك كل صوت منكر من أصوات الملاهي داخل البلاد كالمزمار والعود والكمان وأشبه ذلك.
نعم.
وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال. وثبت عن عبد الله المسعود رضي الله عنه، الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم، أنه قال في الآية: إنها والله الغناء. وقال: إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت مع البقر. والآية تدل على هذا المعنى، فإن الله قال: يضل عن سبيل الله بغير علم، يعني يعمى عليه الطريق كالسكران يعمى عليه الطريق، لأن الغنى يسكن القلوب ويقع في الهوى والباطل، فيعمى على الصواب يعتاد ذلك حتى يقع في الباطل ويشعر بسبب شغله بالغنى وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى إخت فلان وفلان وإلى صحبة فلان وفلانة وصداقة فلان وفلانة وغير ذلك، ويتخذها هزوا، يعني ويخرج إلى اتخاذ سبيل الله هزوا، إلى اتخاذ دين الله سبيل الله ودينه، فالغنى واللهو يخرج إلى اتخاذ طريق الله هزوا ولعبا وعدم مبالاة في ذلك. وإذا تلي عليه القرآن استكبر وثقل عليه، لأن اعتاد سماع الغنى وآلات الملاهي فهو يثقل عليه سماع القرآن ولا يستريح لسماع القرآن، وهذه من العقوبات العاجلة. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك. وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغنى وآلات الله والطرب، وأنها وسيلة لا شر كبير.
السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ شيخ محمد بلدية من عين الخضرة بالجزائر العاصمة، يقول فيه: هل هذا الحديث صحيح؟ إن كان صحيح فمن يكون راويه؟ عاقر الجار وضارب الأوتار والراقصون والراقصات في النار، أفيدونا أفادكم الله.
هذا الحديث لا أعلم له أصلا، هذا الحديث لا أعلم له أصلا بهذا اللفظ، ولكن للمعنى له معنى، له معاني. الجار له شأن عظيم، الجار له حق في إكرامه والإحسان إليه، كما قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب، فأمر الله بالإحسان للجار القريب وغير القريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يصلي من جرح حتى ظننت انه سيورثه، وقال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. قال: فلا يؤذي جاره.
نعم.
عاقر وزعيفه.
عاقر الجار وضارب الاوتار والراقصون والراقصات في النار.
كذلك ضارب الاوتار، كتقدم انما يكون من ضارب الاوتار في الاغاني والملاهي انه فيه الشر العظيم، وانه يصد عن سبيل الله ويمرض القلوب ويقسيها ويورثها النفاق. فالراقص والراقصات هؤلاء اذا كانوا في حضرة الرجال وحضرة النساء لما في اللعب المشترك والمختلط شره عظيم وفساده كبير، فلا يستغرب ان يتوعدوا بالنار لما يترتب على رقص الرجل بين النساء ورقص المرأة بين الرجال غير محارمها وغير نسائها من الشر الكبير. فالمقصود ان الرقص الذي ليس فيه الحشمه عما حرم الله، رقص عند الرجال الاجانب او مختلط بالرجال والنساء، هذا يفضي الى فساد كبير والى وقوع الفواحش. وهكذا الراقصون من الرجال من النساء ليعشقوهم ليعشقنهم وليكون بينهن وبينهم الفساد، كله شره كبير. فالرقص لا يكون من المرأة إلا في مجال النساء، الرقص يكون عند بين النساء في العرس، هذا هو محل رقص المرأة بين النساء، لا بين الرجال ولا في كل مكان، بل بين النساء في الأعراس لا محظور فيه إذا كان ليس هناك نظر من الرجال. والرجل ليس من أهل الرقص وليس من شأنه الرقص، ولا ينبغي له الرقص ولا يجوز له الرقص، وانما يلعب اللعب الذي يعينه على التدرب في الجهاد، لعب المجاهدين والمتدربين، ليس من شأنه الرقص، وانما يلعب ويتدرب على السلاح والكر والفر لينفع نفسه وينفع المسلمين ويشارك في الجهاد وحمايه الدين وحمايه الاوطان والاموال، هذا هو الذي يطلب من الرجل. اما الرقص الذي هو رقص اهل الشهوات ورقص النساء فليس من شأن الرجال، فشأنهم فوق ذلك، شأن الرجال التدرب والعمل فيما يجعله صالح للجهاد وحمل السلاح بأنواعه والبعد عن مشاكل النساء والاتصال بالنساء. والله المستعان.
المستمع الذي رمز إلى اسمه بعين ميم را من الطائف رانيا يقول في سؤاله: قلت في احدى المرات تحرم علي زوجتي مثل امي واختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة وافيدوني بالنصيحة افادكم الله.
اذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة امه او اخته اذا فعلت كيف وكيف، هذا يسمى ظهارا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة الى الله، لانه ظهار مكرم من قول وزور ليس له فعله. لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته ونحو ذلك، إذا كلمت فلانا أو إذا لم تلت عندي أو إذا فعل كيف وكيف، فهذا يسمى ظهارا، فعليه التوبة رضي الله من ذلك. وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار ويعتق عبد أو أنا مؤمنة، فإن لم يستطع صار شهرين متتابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، والصاع 4 حفنات في اليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه 30 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين 60 مسكينا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف تقريبا في الوزن، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع عنه من التحريم والظهار. الله المستعان.
وردت إلى البرنامج الرسالة التالية من بعض الإخوة من السودان يسألوا في رسالتهم عن الشرك بالمفهوم ويطلب تفسير هذه الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العظيم، أفيدونا بالصواب ولكم الأجر والثواب من الله تعالى.
الشرك على اسمه هو تشريك غير الله مع الله في العبادة، كان يدعو الأصنام يستغيث بهم يذبح لهم يصلي لهم يصوم لهم يذبح لهم يذبح للبدوي يذبح للعيدروس يذبح لفلان يصلي لفلان يطلب مدد من شيخ عبد القادر من الرسول صلى الله عليه وسلم من العيدروس اليمن من أشباه ذلك من سائر المعبودين من دون الله، هذا يقال الشرك. وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم مدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيء من هذه العبادات مع المخلوقين أو مع الأموات صار هذا شركا بالله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن الشرك أيضا أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يسمى شركا ويسمى كفرا. فمن أعرض عن الله بكلية وجعل عبادته لغير الله للأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات مما يسمونهم بالأولياء، يعبدهم يصلي لهم يصوم لهم وليس الله بكل، هذا اعظم كفرا واشد كفرا واشد شركا، نسال الله العافيه. وهكذا من ينكر وجود الله ويقول انه ليس هناك اله والحياه ماده كالشيوعيين والملاحده المنكرين وجود الله، هؤلاء اكفر الناس واضلهم واعظمهم شركا وضلالا، نسال الله العافيه. المقصود ان هذا واشبه هذه الاعتقادات واشباهها كلها سمى شركا وسمى كفرا بالله عز وجل. وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمي دعوة الأموات والاستغاثة وسيلة، هذا غلط، هي وسيلة الكفر هي وسيلة مباحة. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة، الوسيلة قربة إلى بطاعة، هذه الوسيلة عند أهل العلم جميعا، الوسيلة التقرب إلى بطاعة، فالصلاة قربة إلى الله وسيلة، ذبح لله وسيلة كالضحايا والهدايا، الصوم وسيلة، الصدقات وسيلة، فذكر الله قراءة القرآن وسيلة، هذا معنى قوله جل وعلا: اتقوا الله وابتغوا الوسيلة وجاهدوا سبيله، يعني ابتغوا إليه القربة إليه بطاعة، هكذا قال ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير، المعنى التبسوا القربة إليه بطاعته وابتغوها اطلبوها أينما كنتم بما شرع الله لكم من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك. وهكذا قلت في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب، يبتغون ربهم بقربه لبطاعته ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هكذا الرسل وأتباعهم. يتقرب الى الله بالوسائل التي شرعها من جهاد، من صوم، من صلاه، من ذكر، من قراءه القران الى غير هذا من وجوه الوسيله. اما ظن بعض الناس ان الوسيله هي التعلق بالاموات والاستغاثه بالاولياء والمنكر لهم، هذا خطا وظن باطل، وهذا اعتقاد المشركين الذي قال فيهم سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء يشفعون عند الله. هذا عمل المشركين، يدعون الاموات ويستغيثون بالجن ويستغيثون بالملائكه ويدعون لهم وسائلهم الى الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولن يتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. قال الله سبحانه: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فسماهم كذب كفره، كذب في قولهم يتقرب من الله، وكفر في قولهم ان الله امرهم بهذا، امر به منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لم ير بهذا، فهم كذبتهم بقولهم كفرتهم في فعلهم. ولهذا قال جل وعلا: ان الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفر. لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله، لا تقربهم ولا تدنيهم الى الله فتبعدهم من الله من رحمته سبحانه وتعالى. فهم كذب في هذا القول، كفر في هذا الفعل الذي نسبوه الى الله وجعلوه دينا له سبحانه وتعالى. والله يقول: فاعبد الله ويسر له الدين، ويقول: اياك نعبد واياك نستعين، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا معنى لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. نعم.
هذه الجماعه من السودان تقول في رسالتها ايضا: لنا إمام مسجد يقول إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان أحد الصالحين مثلا، أغفر لي يا رب، فهل هذا نوع من الشرك؟ وهل تجوز الصلاة خلفه في نفس الوقت؟ لا يصرح بها شفهيا إلا أن نسأله. وهذا الإمام يكتب الحجب ويعطي المحو والبخور للناس بطرق علاج، هل نصلي خلفه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
التوسل بجاه فلان وببركة فلان وبحق فلان بدعة وليس من الشرك. فإذا قال: اللهم إني أسأل بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان، هذا من البدع، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فيكون بدعة. والله يقول سبحانه: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها، ما قال بركة فلان أو فلان، فادعوه بها. التوسل يكون بأسماء الله وبصفاته وبتوحيده، كما قال الحديث الصحيح: اللهم اني اسال باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت. ويكون ايضا بالاعمال الصالحات، كسؤال اهل الغار لما سالوا ربهم، واحد سال ببر والديه، والثاني سال بعفه عن الزنا، والثالث سال باداء الامانه. فالتوسل بالاعمال الصالحات: اللهم اني اسال بايماني بك، بمحبه نبيك، باتباعي لشرعك، بعفتي عما حرمت علي. التوسل صحيح شرعي. اللهم اني اسالك بجاه فلان او بجاه النبي فلان او بحق فلان، بدعه لا اصل ليس من الوسائل الشرعيه، او ببركه فلان، كل هذا لا اصل وليس من التوسل الشرعي، بل هو بدعي، ولكن لا يسمى شركا، بل يقال له بدعه، بل يقال انه من وسائل الشرك. الله المستعان. وكذلك ما يتعلق بعمل الاخر كون يكتب الحجب، هذا لا يجوز، لان الرسول قال: من تعلق تميما فلا اتم الله له. والحجب هي التمائم، فلا يجوز تعلق التمائم ولا تعليقها، فإذا يعلقها ينكر عليه، فإذا يكتبها للناس ينكر عليه، حتى ولو كان من القرآن. كان عبد الله مسعود غيره من السلف ينكر ذلك من القرآن ولا من القرآن. فالحديث عامة: من تعلق فلا أتم الله له، من تعلق فلا ودع الله له. إن الرقى والتمائم والتوبة الشرك، الرقى المجهولة أو الرقى بالأسماء المنكرة والمجهولة والشركية كلها ممنوعة، وإنما تجد الرقى الشرعية فقط، والتبالة صرف العرض السعر ممنوع، والتلائم كذلك ممنوعة، وهي الحجب تسمى الجوامع تسمى الحروز. هذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن هذا لا يجوز، ولأنها إذا علقت وسيلة للتعلق بها وجمع القلوب عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة ذلك، من حكمة الله بهذا، أنه نهى عنها سبحانه وتعالى حتى تكون القلوب معلقة به لا بغيره سبحانه وتعالى. وتعليق القرآن وسيله لتعليق غيره، فلهذا منع الجميع، الصواب منع الجميع، ولا يعلق شيء على المريض ولا على الصبي، لا من القرآن ولا من غير القرآن، بل يعلم الدعاء الشرعي، التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا يعلم التعوذ الشرعي، قراءة آية الكرسي عند النوم، قراءة قل هو الله أحد وقراءة المعوذتين عند النوم بعد الصلوات، يعلم الأشياء الشرعية والأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية. أما النحو يقرأ آيات، يكتب آيات بالزعفران، هذا فعله كثير من السلف، إذا كان في نفسه صالحا هم يكتب آيات في صحن نظيف أو قرطاس بالزعفران، آيات ودعوات طيبة ثم ترسل ويشربها المريض، نحن الذي لكن تركه أولى والاكتفاء بقراءة المريض، من يقرأ المريض ويدعو له المريض أفضل من النحو له. ولكن النحو عند أهل العلم ليس بمنكر، من فعله كثير من السلف ولا حرج فيه بما نعلم، لكن الحجب لا ممنوع أحد. فينبغي مثل نصيحة هذا الإمام وتوجيهه، فإن استقام ولا يزل يزل حتى يتناسى صاحب السنة.
وبعث الأخ عبد محمد موسى من جمهورية الصومال برسالة يسأل فيها ويقول: إن في عيني شعرا لا بد من أخذه بالمنقاش، فإذا تركته آذاني وأتعبني، فهل يجوز لي أخذه وأنا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرما وقع في قلبه شعرات منكسرة توفيه، فإنه يأخذ قبل المنقاش، مثل ما لو انكسر ظهره أساله، لأن هذا متعب ومؤذي فلا يضر أخذه. ويرى من شرع الله التسهيل والتسهيل، يضر له الوسط ويلزم الوسط، فإذا انكسر شعركم أو شعرات في عينه جاز أخذها بالمنقاش وهو محرم ولا حرج في ذلك، فالحمد لله. وكذا لو انكسر ظهره أزاله. نعم.
الأخ إبراهيم بعث برسالة من الطائف يقول فيها: حصل بين والدي وشخص منازعات في أرض لا يعرف من هو صاحبها الأحق، أهو والدي أم الشخص الآخر، فحضر المشكلة أهل الخير فأرادوا الإصلاح بينهما ولم يستطيعوا ذلك، فأصر والدي أن الأرض هي له وهي ليست له حقا كلها، فحاولت إقناع والدي بأن يرضى بالصلح أو يأخذ من خصمه اليمين، فرفض كل المحاولات، فطلعت مني كلمة مع الزعل، فقلت لوالدي: أنت كاذب، فما هو الحكم في ذلك وما هي كفارتها؟ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك التوبة يا الله من ذلك واستصلاح والدك، عليك أن تستغفر الله وتوب إليه من هذه المجابهة، وعليك أن تستبيح والدك وتستحله، تقول: سامحني يا والدي هي زلة مني، والله يسامحه. وعليك أن تنصحه إذا كنت تعلم أن بعض الأرض ليس له، عليك أن تنصحه وتبين له الأسباب التي جعلت هذا الشيء ليس له وأنه لخصمه، فإن هذا حق، والمؤمن يقضي الحق على نفسه وعلى أبيه وعلى غيره، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين ولا الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الآية. فالمؤمن يقضي الحق على نفسه وعلى أبيه وعلى أمه، لكن بطريقة حسنة وبأسلوب حسن لا بالمجابهة تلك القبيحة، تقول: يا والدي أنا عندي علم، أشهد أن فلان أو قال لي فلان أو علمت كذا وكذا، فانصح بينك وبينه حتى يهتدي إن شاء الله، وحتى يقلع بالحق، وحتى يقضي الحق لصاحبه، من دون أن تجابهه مجابهة تسيء لك معه وتكدر حالك معه، فإن هذا لا يليق من الوالد مع الوالد. فتستغفر الله جل وعلا وتتوب إليه وتستصلح أباك، ولا يمنعك هذا من نصحه والشهادة بالحق ولو عليه. اللهم استعان، هو لي التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذه رسالة من المستمع حسن ساتي، سوداني مقيم بالسعودية، يقول في رسالته: كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال، وقام أحد الناس بشراء بعض المقاضي بالدين، وصاحب البقالة يعلم بذلك ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه، فأنكر ذلك وقال إنه لم يستدين شيء من البقالة، انتهز فرصة غيابي، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين، وقد ترك المنطقة نهائيا، وقام صاحب البقالة بمطالبتي بسداد المبلغ المطلوب من الرجل، هل الدين الذي انكره الرجل اصبح في ذمتي، وهل يجوز ان نقتسم المبلغ بيننا باعتباره صاحب البقالة عنده علم بالدين؟ افيدونا افادكم الله.
هذا في تفصيل، اذا كان صاحب البقالة قد اذن لك في ان تدين الناس، فكان قد اذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج، ولكن عليك مع ذلك ان تثبت الدين. اذا كنت ابيت عليك الدين ولم تثبته في دفتر ولا بشهود فانت تغرب الناس، لانك مفرط. واذا كان ما اذن لك بان تدين احدا فانت تغرب المال ايضا. اما اذا كان اذن لك فعليك فلا باس عليك، لكن تثبت الدين اما بالشهود واما بكتابه يكتبه على نفسه وتاخذ توقيعه حتى لا يخدعك وحتى لا يضيع المال. فاذا كنت ما اشدت عليه ولا كتبت عليه، او كان صاحب البقاله ما اذن لك في اداره الناس، فانك تضمن على المال. وان كان بقي اشكال فالمحكمه تنظر في الامر، اذا كان هناك اشكال غير ما ذكر فالمحكمه تنظر في الامر. الله المستعان.
شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شيخي محمد بلدية عين الخضرة الجزائر العاصمة، المستمع عين ميم را رانيا الطائف، المستمعين جماعة من السودان، والمستمع عبد محمد موسى من الصومال، والمستمع ابراهيم من الطائف، واخيرا رسالة المستمع حسن ساتي سوداني مقيم بالمملكة. ايها الاخوة الكرام، شكرا لكم على متابعتكم وانصاتكم للبرنامج، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.